يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من أمة واحدة، نتناول فيها التكفير وقضاياه، نناقش منشأ الأفكار التكفيرية تاريخيا، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه تجاه التكفير، كيف نحمي الأبناء من خطر التكفير. أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا أستاذ الكريم، منور الدنيا. أسعد الله قلبك.
الله يسعدك
يا رب.
يا أهلا وسهلا دكتور سيد، منور الدنيا.
أهلا وسهلا بك يا أخي الحبيب،
الله يكرمك ويبارك فيك.
نور الله قلبك بالإيمان.
دكتور محمد، منشأ الأفكار التكفيرية تاريخيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واتبع ملته إلى يوم أن يلقاه.
نعم.
الحق الأسطع من الشمس أن القرون الأولى ما كانت تعرف التكفير ولا التكفيريين، وكان يتورع المسلمون في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من أن يطلقوا كلمة الكفر على مسلم حتى ولو رأوه يفعل المعاصي. أغلب ما كانوا يطلقون عليه أنه من أصحاب المعاصي، وكانوا يتأدبون بأدب كريم علمهم النبي إياه. عندما جاء أحد الصحابة برجل وقد أمسك بتلابيبه وجاء للنبي وقال له: يا رسول الله، جئتك بزاني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول له: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك.
ما شاء الله.
فإذا المؤمنون الأول كانوا يتحرزون من هذا ولا يكفرون، لأن النصوص كانت جلية أمامهم، النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بشاعة التكفير.
تمام.
ولكن لما تأخرت أو العصور بدأت يظهر المولدون غير العرب وأخذت تفتح البلدان، فبعد الخلفاء الراشدين خلاص بقت المدارس العلمية اللي موجودة والطرف الفكري الموجود في العصر العباسي.
تمام.
فالعصر العباسي بدأت منه بعض الصفصطات نظرا لحركة الترجمة الموجودة من اليونان في ذلك الوقت. انتشرت حركة الترجمة، نقلوا عن الغرب كل شيء ما عدا الوثنية، يعني لم ينقلوا الإلياذة والأوديسة، لم ينقلوها.
نعم.
ليه؟ لأنها فيها ما يسمى صراع الآلهة، إله كذا عمل إله. ما نقلوا عن العصور القديمة إلا المنطق وكيفية ترتيب القضايا المنطقية. نعم. لماذا؟ لإلقاء الحجة على الغير.
تمام.
ولكن حضرتك عندما ظهر ابن كلاب.
تمام.
ابن كلاب، هؤلاء احنا عندنا بقى خلاص هيخرج الخوارج في صورتهم البدائية التي كانت لا تعرف إلا حرب ومشاتمة ومخاصمة، ولكن كان التكفير عندها لم يظهر بهذه الصورة التي ظهرت في عصر ابن كلاب عندما قامت المدرسة الأشعرية. فدول اللي كان فيه وضوح في موضوع التكفير، الأشاعرة قالوا بتأويل الصفات، فجاء ابن كلاب من الخوارج وجماعته بدأوا يدخلوا في موضوع تكفير المسلمين، وظلت هذه حتى العصر الحديث. إلى أنت تسأل تاريخيا. ولكن الخلاف التاريخي ظهر في العصر الحديث.
تمام.
فترى لا أرى العالم العربي والإسلامي كان لا يعرف التكفير، لا يعرف
التكفير
إلا بعد أن ظهرت عقيدة التكفير التي يؤمن بها إيمانا راسخا ويؤلفون فيها الكتب. التكفيريون كتبهم في هذا المجال قليلة للغاية. أما التكفيريون الحق والذين صدروا التكفير للعالم الإسلامي والإجابة خطيرة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، هو الذي يرفع راياته قبل الآن والآن هم الشيعة. لماذا؟ لأنه يريد لعقيدة التكفير أن تنتشر في ربوع العالم الإسلامي لأنها ستصنع خلخلة سيستفيد منها هو. وقلت لحضرتك في حلقة سابقة إن بعض الكتابات التي وصلت في الثمانينيات والمخطوطات إنما كانت تصنع أمراء طوائف تكفيرية يكفرون المجتمع ويخرجون عليه من أجل خلخلة المجتمع وهز أركانه، ثم بعد ذلك تنقض إيران بفكرها الفارسي المتأصل في الإثنينية الشركية، تنقض على العالم الإسلامي وتفعل به ما تفعله الآن.
نعم.
إذن دلالة على صدق كلامي أن العالم الإسلامي الآن يمزق. كيف مزق؟ عندما زرعت عقيدة التكفير.
تمام يا دكتور.
فحضرتك الأمر من أخطر القضايا التي دخلت إلى العالم الإسلامي في العصر الحديث وأسالت بسببها دماء ومزقت دول وأغتيل رؤساء وأغتيل حكام، كانت موضوع التكفير الذي نما وترعرع بدأ من سنة 79 عندما رفعت إيران راية فورتها البغيضة، فورتها التي كان وراءها كل عمل الشيطان.
الثورة الإسلامية.
لا، هذه ليست الله. ثورة إسلامية. لو أن سميناها ثورة إسلامية بنسمي داعش برضو ثورة إسلامية.
تمام دكتور، أحسنتم، جزاكم الله خير. دكتور سيد، أصول وضوابط التكفير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني وطالما تحدثنا عن قضية التكفير بالذات، هو فعلا أمر منتشر جدا خاصة في أيامنا هذه، وربما يتورع أحدهم إذا سئل في مسألة مسائل الطهارة عن الجواب.
نعم.
فإذا سئل ما رأيك في فلان يقول كافر،
يقول كافر
مباشرة يعني دون الخضوع للضوابط الشرعية في هذه المسألة. وهذه الضوابط مهمة جدا جدا، خلينا نقولها يعني إيه إن شاء الله مرتبة.
إن شاء الله.
أولا التكفير له ضابط مهم جدا، لا يكون التكفير إلا بدليل. الدليل هذا دليل يستند إلى ماذا؟
الشرع طبعا،
يستند إلى الشرع. الشرع يعني قال الله،
قال الرسول.
رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يكفر الناس واتباعا للأهواء واتباعا للشهوات واتباعا للأمزجة والحزبية والجماعات ونحو ذلك من الأمور، فهذا طبعا لا يرضي الله عز وجل. كذلك لا يكفر الناس على سبيل واحدة بواحدة، يعني يقول لك أصل هو كفرني فأنا هكفره.
لا إله إلا الله.
ده موجود على الساحة.
موجود
الكلام. نعم نعم موجود.
لا إله إلا الله.
هو كفرني بأنا كفره، أو مثلا بسبب مواقف بعينها هو عذبني فأنا هكفره، هو اضطهدني فأنا أكفره. هذا كلام طبعا خطير جدا. وإلا إن كنا نستند إلى أحوال الأئمة السابقين، فرأينا مثلا الإمام أحمد بن حنبل كم عذبوه وكم اضطهدوه وكم فعلوا وفعلوا،
ما كفر ولا ما كفر حتى خرج بكلمة.
نعم.
واحدة.
ابن تيمية عليه رحمة الله أيضا، انظر ماذا فعلوا به وزجوا به في السجن.
نعم.
ومقولته المشهورة أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن فوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، إلى آخر هذه الكلمات. لكن لم نرى شيخ الإسلام ابن تيمية كفر من عذبوه لأنهم عذبوه أو لأنهم اضطهدوه أو لأنهم نفوه أو سجنوه، ما حصل هذا.
نعم.
إذن القضية لا تؤخذ هكذا يعني. ولذلك ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا
تعدلوا،
اعدلوا هو أقرب للتقوى.
كذلك الضابط الثاني معرفة شروط الحكم على المعين.
تمام.
معرفة شروط الحكم عليه
على المعين.
على المعين.
المعين بنقصد به شخص معين، شخص.
نعم.
بعينه.
نعم.
وليس إطلاق الحكم عاما.
ليس إطلاقا. وهو أن يكون مسلما.
تمام.
عاقلا، عالما، قاصدا، غير مكره.
تمام.
يعني ممكن يكون سكران مثلا شيخنا وقال كلمة. خلاص.
تمام.
كلمة تدعو إلى الكفر يعني، أو تؤول على أنها كفر، أو حتى صرح بها لكن سكران رايح فيها خالص. فيجي مثلا واحد يقول لك هذا كافر، كافر كيف؟ أو قالها تحت إكراه، إلا من أكره وقلبه
مطمئن بالإيمان،
مطمئن بالإيمان، زي ما حصل مع سيدنا عمار
ابن ياسر.
وكذلك يكون مسلما عالما عاقلا قاصدا
عالما ان الشيء ده يعني او الفعل دي فعله كفريه
يعلم كفريه نعلم يعلم ان قوله كفر او فعله كفر يعلم بهذا جيدا يعني.
لكن واحد مثلا يعني بيسب الدين
سب الدين مثلا هنا العلماء اتكلموا فيها بعضهم
وهوش عارف طبعا
بعضهم التمس العذر لمن جهل والاكثريه قالوا لا انت نسالك سؤال انت سبيت الدين لكن هل تعلم ان سب الدين حرام
هو يعلم انه حرام
اكيد فيقول انا عارف انه حرام
هو عارف انه حرام
تمام لكني لا لم اعلم انه يخرج من المله لم اعلم انه اكفر بكلمه قلتها سبيت ربنا او سبيت الدين او سبيت كذا
نعم
خدت بالك
هنا الغالب سبق لسان يحلف بالنبي
يحلف لا موضوع غير حلف غير الحلف الان
يعني لو اشركت
انا
قل لا اله الا الله
قل لا اله الا الله الراجل ولا في دماغه الكفر ولا
في دماغه اصلا الموضوع ده اصلا
لكن الاستاذ يسال عن من سب الدين يعني قال هذا دين كذا او سب الله
كفعل كفر يا دكتور محمد
تمام هنا العلماء اتكلموا فيها قالوا ان لم يعلم أنها تخرجه من الملة
تمام.
بذلك فلا يخرج وإن علم يعني عارف أن هي تخرج من الملة ومع ذلك قالها فهذا موضوع تاني فكثير من العلماء قالوا بكفره ثم يستتاب ثم يستغفر الله عز وجل وطبعا هي لها تفاصيل يعني طيب كذلك قالوا أن يكون غير مخطئ أن يكون إيه غير مخطئ مخطئ يعني إيه يعني بيسموها زلة لسان تفكر القصة النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة الرجل اللي كان في الصحراء وبعدين أوشك على الموت والهلاك وما عنده لا أكل ولا شرب وكذا وبعدين لما نام مستسلما للموت خلاص يعني
الناقة بتاعته تقريبا شردت منه
تركته وشردت فلما تمام. أفاق وجد ناقته بما عليها من إيه من حمل طعام من شدة فرحته قال إيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه التمس له العذر قال أخطأ من شدة
الفرح
أخطأ من شدة الفرح فمش اي واحد يقول كلمه على امسك ممكن يكون اخطا فنشوف هو قالها عن وعي وادراك وتعمد وكذا ام انها خرجت منه
يعني في اصول وضوابط
في ضوابط طبعا لابد ان احنا ايه هذه الضوابط نتمسك بها وبعدين في النهايه حتى وان وجدت هذه الضوابط هل اي احد يكفر اي احد
لا طبعا
من الناس يستطيع انه يعني ايه يستطيع أنه يميز بين هذه الضوابط من عدمها
كفرد واحد طبعا ممنوع طبعا
حتى لو فرد واحد لكن لابد أن يكون أهلا لذلك يعني لازم يكون أوتي أدوات تجعله أدوات علمية يعني أدوات شرعية
وتكون لجنة دكتور سبحان الله
هذا يعني الأفضل طبعا
يستأنس
هذا الأفضل لا شك
وأن يكون في مصلحة أصلا من أقول أنه فلان ده كافر وخلوا بالكم منه
لا هذا موضوع تاني لكن أنا بتكلم على الحكم في ذاته الحكم ذاته إذا حكم
إنزال الحكم في
إذا حكم على فلان ده أنه كفر أو ارتد أو نحو ذلك
من يحكم عليه
لابد أن يكون في أهلية والأفضل أن تكون مجموعة من العلماء أو مجمع كذا فقهي أو نحو أو لجنة زي ما حضرتك قلت هكذا ليراجع بعضهم بعضا ويتأنى بعضهم ويذكر بعضهم ببعض القواعد وكذا ويؤتى بهذا هذا هو الأصل في المسألة ويقال تعالى يلقى عليه الحجة تعالى تقام عليه الحجج طب حتى لو انه اصر يستتاب المساله فيها كلام لكن انا قصدت ايه قصدت الا نفتح الباب على مصراعي لكل من هب ودب كل ما الواحد يهرش يوم من النوم يصحى بدري يكفر الناس هذه مصيبه طبعا
انا شك في ذلك تمام دكتور محمد يعني دلوقتي ما شاء الله الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما وممكن تجد الولد يعني احد الناس بيحكي لي بيقول لابنه يا ابني انت ما بتصليش ليه قال له انا خلاص يعني ما مش ما يعني تبع جماعه معينه وخلاص لا صلاه ولا صوم ولا الكلام ده كيف نحمي الابناء من خطر التكفير والتكفيريين
وحضرتك الاباء يسمعوننا الان
نعم
وسمعوا مني انه التكفير ليس حكما دينيا فقط ولكنه مصلحه سياسيه لبعض الناس وبعض الدول التي تريد أن تفتت دولنا وتشتت شمل الأمة
نعم.
وليلتزم الآباء على الآباء أنه يلتزم الأقوال اللي قالها أخونا الدكتور سيد وأنه أمر التكفير هذا أولا أصلا أن يقر الإنسان بنفسه أنه كافر يعني أذكر أنه الموضة اللي كانت ماشية في زمن ما والحمد لله هدأت هذه الموجة أحد الملحدين كنت في مناظرة معه على الهواء ودخل ملحدا وخرج مسلما.
الحمد لله.
فحضرتك هو الجماعة التكفيريين أو الإلحاديين أو الذين يكرهون الدين للأسف ما وقعوش في إيد علماء.
إنما يعني ده السبب الرئيسي يا دكتور؟
ما حضرتك لا، العالم خطير. العالم يعلم المداخل والمكان.
الأبناء ليسوا مسلحين يعني بسلاح العلم.
بالضبط، وهذه مهمة كبيرة على الآباء.
على الآباء والدعاء
والمقبول. بالضبط، أصله حضرتك
كل المؤسسات.
العقل، احنا قلنا قبل كده أستاذ أحمد، يستطيع بعض الناس أن يرى رأيا ويجلب له الآيات.
نعم.
يعني يقعد يحبق له شوية آيات كده على أنه المية حجارة،
بحيث يقنعه برأي معين.
هو خلاص،
طالما أن الولد ده مش على علم،
هو يجلب الآيات لإثبات قناعاته.
نعم.
قناعات زائفة، قناعات باطلة.
تمام.
فعلى الآباء لابد أن يهتموا بأبنائهم للوهلة الأولى. الآن الأبناء في بلاء كبير. نحن كوعاظ نعتري المنابر، عندما ننظر النظرات الأولى فلا نجد للشباب موضعا.
مشكلة دكتور.
وكأن الإنسان مش هيخش الجامع إلا بعد ما يطلع معاش أو بعد ما يكبر سنه، مع أنه الأبناء في على خطر عظيم بوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تبث أناء الليل وأطراف النهار كل غس، وأحيانا يكون سمين.
ودايما الشاب بيحلو له الفكرة الغريبة، يعني يحلو له أن يعتنق الغريب من الأفكار.
معلوم أن عندنا سن من أخطر السنون، وهي سن المراهقة. سن المراهقة تستطيع أن تلخصه أنه زمن اضطراب نفسي جسماني. الجسم عايز يشكل، هل هيعمله ولد ولا هيعمله بنت. الجسم بيتلقى الفطرة الطبيعية من الله، هل هيعمل لها أرداف ويعمل لها صدر وشعر طويل، ولا هيعمل له دقن ولا. فالفترة دي بتبقى اضطراب خطير. ولذلك علينا
أن اضطراب فكري.
اضطراب فكري
هو يتمرد على كل الأفكار التقليدية.
هو حضرتك عندنا أمر خطير. من المؤثر في حياة الولد في هذه المرحلة الخطيرة؟ رقم واحد في التأثير.
نعم.
جماعة الأقران.
الأقران.
جماعة أقران أطرابه.
إيه؟ نعم.
البيت يؤثر بدرجة، المدرسة تؤثر، المؤسسات العلمية تؤثر بدرجة. أما المؤثر الأقوى، أول من شرب السجاير الولد شربها عشان صاحبه. أول حد خده قال له تعالى الشيخ فلان ده، اللي هو الشيخ اللي هو يتوافق مع الولاد. الولاد عندهم في هذا الوقت شدة. نعم. ما عندهمش حلم. فمين اللي خده وداه لشيخ يعلمه التكفير، يعلمه بغض المجتمع؟ هو جماعة الأقران.
نعم.
فعلينا أن نختار أصدقاء لأبنائنا، ثم علينا أن نربي الأولاد منذ نعومة أصفارهم، نعيشه جو المسجد.
تمام.
نعمل له مرجعية، إن وقت ما تتكلم في الدين فعندك إمام المسجد تستطيع أن تلقي عنده كل صغيرة وكبيرة، خاصة أن الغالبية الكسر الكاسرة الذي يتولى الخطاب على المنابر هم عقلاء الأمة.
تمام دكتور محمد، يعني احنا عاوزين حاجة تسترسل والله، ولكن
لا أفضل تحت أمر.
هو باقي دقيقة بنتوجه للدكتور سيد
على رأس
ربنا يكرمك يا دكتور، ولا حرمنا الله
وصيره بوقت كل
ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يكرمك دكتور. يعني كيف نرد في دقيقة على من يستنكر الدعاء لولاية الأمور المسلمين؟ يعني لكن ده بيطبل، ده بيعمل.
لا طبعا، هي المسألة على عكس ذلك. يعني الأئمة والعلماء في الماضي كانوا ينكرون على من ينكر الدعاء لأولياء الأمور،
لولي الأمر،
أو لولي الأمر المسلم ونحو ذلك. يعني الإمام بربهاري يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
صاحب هوى.
نعم.
سبحان الله.
إذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة.
ما شاء الله.
تمام. يعني في بعض الناس بيفهموا المسألة بفهم تاني خالص، يعني شغال ليل ونهار يدعي عليه، طب وبعدين في النهاية الفايدة إيه؟
حتى لو قاعد في المسجد والله يقول لك
إيه؟ ما الفايدة هتعود عليك أنت نفسك أيها الداعي، هتعود عليك
سبحان الله العظيم،
هتعود بالخراب. يعني حتى إن استجاب الله دعائك، ما هي هتعود بالخراب ولا لا؟
الخراب على
كل العباد. صح ولا
لا؟
والداعي منهم، يعني اللي بيدعو نفسه، اللي بيدعو عليه هو نفسه منهم يعني. تمام.
نعم. أيوة
هكذا.
نعم.
وذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار،
ما شاء
ويقول
الله.
لو كان لي دعوة ادخرتها لادخرتها لمن؟ لادخرتها للسلطان.
للسلطان.
يعني لولي الأمر أو السلطان هكذا. يعني حتى العلماء الكبار في زماننا، عشان الناس برضو اللي عماله شغاله. طب ارجع مثلا للكلام، زي كلام مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله.
نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله
دكتورنا هو الكريم، هنوجز في نصف دقيقة،
في نصف دقيقة. لما سئل عن من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، دعاء بالخير يعني.
نعم.
هو لم يسأل عمن يدعو عليه، خلي بالك.
اللي يمتنع بس.
اللي يمتنع بس يدعو له بخير ويدعو له بتسديد وكذا. قال هذا من جهله وعدم بصيرته، إذ الدعاء له من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. قالوا لماذا؟ قال لأن صلاحه صلاح الأمة.
ما شاء الله.
تمام. صح ولا لا؟
تمام.
فصلاحه صلاح الأمة، وفساده فساد الأمة.
تمام.
وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. إلى آخر هذا الكلام. فهي قضية مهمة جدا أن ندعو لهؤلاء، ندعو لهم بالتوفيق والسداد، ندعو لهم بأن يوفقهم الله لتحكيم شرعه وتحكيم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ندعو لهم بأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة.
نعم.
ويباعد بينهم وبين الفسد والمفسدين إلى آخر هذه الدعوات.
اللهم أمين. نعم. أمين أمين. دكتور سيد شكر الله لكم وجزاكم خيرا. دكتور محمد شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
اللهم أصلح ولاة أمرنا بدعائنا
يا رب. أمين يا رب. أمين. وبعد، أعزائي المشاهدين، أشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى يا أمة.